إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، كلامه صلى الله عليه وسلم أفصح الكلام، وبيانه صلى الله عليه وسلم أعظم البيان، فإنه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يهدي كل مؤمن بإيمانه إلى القول الطيب، فما بالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ما خلق الله عز وجل من بني آدم أكرم منه عليه ولا أفضل منه عنده، فهو صلى الله عليه وسلم خير ولد آدم. أيها الأحبة، نعيش مع كلية من كليات هذا الشرع، ومع هدي من هديه صلى الله عليه وسلم، الذي ما كانت تخرج لفظة من لسانه إلا وتحوي من ضرر الهداية ما الله به عليم. ولو وقفنا عند أقواله صلى الله عليه وسلم وعند نصائحه وتوجيهاته لكنا أسعد الخلق، كيف لا وهو رسول رب العالمين الذي أرسله الله سبحانه وتعالى وأنزل عليه الكتاب وأمره أن يبين وأن يبلغ وأن ينصح، فاجتهد صلى الله عليه وسلم في البلاغ والبيان، وكان ذلك أكبر همه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ليستشهد بأصحابه يوما بعدما بلغ البلاغ المبين، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتشهدون بهذا؟ ثم رفع إصبعه إلى السماء وقال: اللهم بلغت، اللهم فاشهد. إن البلاغ ليس وظيفة يتقاضى عليها الراتب، وليست مهنة يعرف بها الإنسان جوفاء لا حقيقة لها ولا قيمة، إنما البلاغ مهمة وهم، قضية وحياة تسري في نفس الداعية، وعلى قدر ما يحمل في صدره من قضيته على قدر ما يحصل له من بركة في الاتباع له، وليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا كلامه صلى الله عليه وسلم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي كتب الإحسان في كل شيء، فما من شيء من الأشياء إلا والعبد مأمور أن يحسن فيه. وحد الإحسان ليس راجعا إلى هوى يتبع أو إلى رأي يخترع، إنما حد الإحسان هو حد الشرع، فما حده الشارع فهو الإحسان. فإن جفوت عنه أو غلوت فيه فإنك قد تعديت. فليس من الإحسان أن يأمر الشارع بأمر على صفة معينة وعلى قدر معين وفي زمان معين وفي مكان معين فتتعدى، فليس هذا من الإحسان. ولهذا فضابطه باختصار موافقة الشرع، وموافقة الشرع قمة الإحسان وأعظم الامتثال. إن الله كتب الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ما أحوج أمة الإسلام إلى أن تقف عند هذا البيان. إحسان في سائر الأشياء، إحسان أقوال، إحسان أعمال، إحسان اعتقادات، إحسان في جميع الميادين. ذاك الإحسان الذي يعم حياة الإنسان ولا يغادر منها شيئا. ولكن على الأمة أن تفقه هذا جيدا، وأن تفقه شريعة الله سبحانه وتعالى، حتى يكون امتثالها في كل أمر قائما على موافقة الشرع. ومفردات هذا الكلام هو الكون كله. فماذا عسى أن نأخذ، وماذا عسى أن نظر في التمثيل على هذه القاعدة؟ ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح لنا مثالين. وليس قد عم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين وفقط، إنما ضرب بهما أمثلة على الإحسان الذي يعم كل شيء. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وإلا فأفراد هذه القاعدة أفراد لا يستطيع أحد أن يحصرها، لأنني كما قلت لكم تعم كل شيء، تعم كل شيء. إحسان في العبادة لله سبحانه وتعالى، إحسان إلى الخلق، إحسان إلى الحيوانات، إحسان إلى النفس، إحسان في كل أمر من الأمور. أيها الأحبة، كتب الله الإحسان في كل شيء. العبادة كتب الله عز وجل الإحسان فيها، فلا بد أن تكون موافقة للشرع قائمة على الامتثال والاتباع. فصلاتنا صلاة لا بد أن تكون موافقة للشرع في شرطها وركنها وواجبها وسننها. لا بد أن تكون صلاة محسنة على وفق ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وعلم الصحابة الصلاة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، فصلوا كما رأيتموني أصلي. فيصلي الإنسان صلاة محسنة في صفتها، يحسن قيامه ويقرأ ما ورد، ويحسن ركوعه ويطمئن فيه، ويحسن سجوده ويطمئن فيه، ويخشع في صلاته ويتدبر ويعقل، فليس له من صلاته إلا ما خشع منها. حتى إذا سلم استغفر الله تبارك وتعالى. رجل قلبه معلق بالمساجد لأنه متعلق بهذه الفريضة العظيمة، وهو في الصلاة في قمة الإحسان وفي قمة الرفق. أما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يحمل زينب رضي الله عنها، زيد بنت زينب رضي الله عنها، يحملها في صلاته، فإذا سجد صلى الله عليه وسلم وضعها، وإذا قام حملها صلى الله عليه وسلم بغاية من الرفق. أليس وصلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم كان يدخل الصلاة يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي فيرحم أمه فيتجوز صلى الله عليه وسلم فيها حتى الإحسان وهو يصلي. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يشق على أصحابه في الصلاة. ولهذا لما صلى معاذ رضي الله عنه بأصحابه بعدما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال الصلاة، عاتبه صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ ثم أمره صلى الله عليه وسلم أن يرفق بالناس في الصلاة، ومثل له بما يصلي به معاذ رضي الله عنه. إحسان في الصلاة، إحسان في الصيام، فأن تصوم إيمانا واحتسابا، ليس صيامك عادة وإلفا، وإنما صيام قائم على الإيمان والاحتساب. ليس صوم بطن فتعذب نفسك بامتناعها عن الطعام والشراب، وإنما هو صمت قلب وصمت جوارح. فإذا كان يوم صوم أحدكم فليصم معك سمعك وبصرك، وليصم معك لسانك عن الكذب والافتراء، وليصم قلبك عن جميع الإيرادات التي حرمها عليك الله ورسوله. صيام الصالحين، صيام الخواص الذي يتعلق الإنسان فيه بربه سبحانه وتعالى، صيام المقربين الذين لا يقفون عند الظواهر ولا الأمور الظاهرة فقط، فيمتنعون عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وإنما قوم تعلقت قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، دعوا الله كثيرا أن يبلغهم رمضان، فلما كان رمضان قاموا بأحسن العبادة، فلما فرغوا من رمضان دعوا الله سبحانه وتعالى كثيرا أن يتقبله منهم، لأنهم يعلمون أن الأعمال بالقبول، وأن غرض المسلم أن يقف عند قبول العمل، لأن الله عز وجل إنما يتقبل من المتقين. فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، لكن رب صائم قد وضع قلبه عند باريه فأحسن صيامه جدا، واستشعر المعنى الذي وجد في قوله سبحانه وتعالى والذي من أجله فرض الله الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأراد أن يحقق هذه الثمرة العظيمة وهذه الغاية النبيلة التي هي ثمرة كل عمل، والتي هي غاية كل فريضة، والتي هي لب كل امتثال: لعلكم تتقون. فإذا كان العبد من المتقين تقبل الله عز وجل منه، إنما يتقبل الله من المتقين. ولذا فإن صومه ليس شهرا واحدا، الصوم بصفته الخاصة هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لكن صومه بالمعنى العام في كل لحظة، في كل نبضة قلب، في كل طرفة عين، فهو يصوم عما حرم الله، إنه يصوم الصيام الأكبر ليكون عبدا ممتثلا، ليس فقط ممتنعا عن الحرام بل قائما بالحلال والواجبات، فإنه قد حبس نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى عمره كله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إحسان في الحج إلى بيت الله الحرام حيث ترك الآل والأوطان وأنفق الأموال بجميع صنوفها وهرع إلى ربه سبحانه وتعالى في أماكن مخصوصة ليؤدي شعائر مخصوصة، قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إجابة بعد إجابة، تركت أهلا وأوطانا أحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، أرجو أن أعود كما ولدتني أمي، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. أيها الأحبة، إنه وطأ بقدمي هذه الأماكن لا ليقال حاج، وإنما قام على الإحسان والتزم شريعة الإسلام فتجنب محظورات الإحرام، وقام قائلا: لبيك اللهم لبيك، ولم تكن تلبيته تلبية لسان، ولكن كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه عند مسلم فقال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فوحد الله سبحانه وتعالى، لبيك أنت لبيك لا غيرك ولا سواك. ولقد كانوا في الجاهلية يقولون: لبيك اللهم لبيك،
لبيك لا شريكا، لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، فكانت تلبية التوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك، ليس آخر، ليس ندا ولا شبيها ولا مثيلا ولا نظيرا، إنما هو الله سبحانه وتعالى الذي يتعلق به القلب والذي يفزع إليه الخلق. فهو سبحانه وتعالى ملاذي ومعاذي، إليه ألجأ وعليه أتوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. فكانت تلبية عظيمة، تجرد من الدنيا وما فيها، وتجرد من الشهوات وتأذيذها، وتجرد من الشبهات وإغوائها، وإنما وقف على هذه الأماكن العظيمة، فأتى عرفات وسواها من الشعائر يكبر ويطوف ويسعى ويذبح وينحر، وهكذا كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فكان مقيما لذكر الله في كل ناحية من النواحي. ثم هو محسن للخلق، فلا يزاحم على حجر ولا يدفع كثيرا، لكن إن وجد محتاجا أعانه، وإن وجد فقيرا أعطاه، وإن وجد تائلا أجابه. أليس رسولي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي الذي وقف للناس يسألونه يوم الحج، فيأتي الرجل فيقول: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي، ويقول الآخر: يا رسول الله لم أشعر فطفت قبل أن أرمي، وهكذا. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يومها إلا قال: افعل ولا حرج. لم يخطر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أن يمشي في مناسك الحج، وإنما ركب في جميع مناسكه. أتدرون لما يا عباد الله؟ إحسانا لأصحابه، ليكون راكبا فيراه الناس، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن أكثر من 100,000 مسلم أرادوا الحج مع رسول الله، فما إن نودي أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحج حتى خرج كل مسلم يريد أن يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدرون أنها حجة الوداع، وأنها الحجة الوحيدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم يرمق فعله ويريد أن يسمع قوله لينقل حجته صلى الله عليه وسلم. فخرج أكثر من 100,000 مسلم، لهذا كان من الرفق بأصحابه أن يركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراه الناس جميعا. هو صلى الله عليه وسلم لما انطلق من عرفة إلى مزدلفة ما كان يزاحم، ولم يقل وسعوا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليقع من يقع وليزاحم من يزاحم، وإنما هو صلى الله عليه وسلم الذي يأخذ بخطام ناقته، فإذا وجد فرجة نص صلى الله عليه وسلم، وإذا وجد زحاما أخذ بلجامها صلى الله عليه وسلم. بأبيه وأمي ما أرحمه وما أرفقه صلى الله عليه وسلم في حجته. أيها الأحبة، الإحسان في سائر العبادات، والإحسان في كل شيء وفي كل مكان، لكن على أمة الإسلام أن تمتثل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه الإحسان كله. فلئن سألت ما قدر ما أقرأ في الصلاة، قلنا وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قرأ في صبح الجمعة بالسجدة والإنسان فلم يتجاوز الإحسان، وإنما هو الإحسان الذي أمر به رسول الإسلام. فإنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين كان يقرأ في صبح الجمعة بالسجدة والإنسان، حتى إذا خرج من ذلك فكان يقرأ في الصبح بالستين إلى المئة، ثم بعد ذلك قراءة متوسطة في سائر الصلوات. فليس من الإحسان أن تقرأ بالأجزاء على الدوام بالصور الطوال والأجزاء العظام، ليس هذا من الإحسان. فليس أحد صلى خلفه قوم يرغبون في الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما قرأ أجزاء متعددة صلى الله عليه وسلم اللهم إلا إذا كانت نافلة وتطوعة، وتلك على الاختيار فلا مشقة فيها. لو أدرنا النظر أيها الأحبة، ولو تتبعنا الإحسان في العبادات لطال المقام، ولكن تلك نبذة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على الإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أيها الأحب، الإحسان في المعاملة، الإحسان في البيع والشراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن غش المسلمين. فليس من الإحسان أن تلبس أو أن تدلس أو أن تغش المسلمين في بيعك وشرائك، ولكن ينبغي أن يكون بيعك واضحا وأن تنصح للمسلمين في بيعهم وشرائهم. فإنه صلى الله عليه وسلم الذي قال: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. فإن الإسلام لا يعلم الغش ولا يعرف الغش، وليس من المسلمين من يغش الإسلام الكامل، الإسلام الذي يرضع الإنسان عن أن يكون غاشا لإخوانه بدلا من أن يكون ناصحا لهم. ولهذا كما قلت لكم من قبل ذاك الحديث حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يبيع طعاما، فلما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فوجد بللا، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: هل جعلته أعلى حتى يراه الناس؟ فلا ينبغي لك وأنت تبيع أو تشتري أن تغش المسلمين وأن تدلس عليهم. كذلك من الإحسان في البيع والشراء أن أخاك لو اشترى منك شيئا ثم استقالك بعد ذلك وأراد أن يرجع في بيعته فلتوافق على ذلك. فمن أقال أخاه في عثرته أقال الله عز في بيعه أقال الله عز وجل عثرته يوم القيامة. فإن البيع ينعقد إذا انعقد وتم وتفرق من المجلس لزم البيع، لحديث حكيم بن حزام في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم مشقت البركة من بيعهما. ولكن مع ذلك ولو تفرقت المجالس ولو عاد كل واحد إلى بيته، إذا ندم المشتري أو ندم البائع ورجع عن الآخر فلتكن لينا سهلا هينا، فإن الله عز وجل كتب الإحسان في كل شيء وعلى كل شيء، ومن ذلك أنه كتب الإحسان في البيع والشراء. فلتكن لينا هينا ولتترك لأخيك ذلك، فإن من أقال عثرة أخيه أقال الله سبحانه وتعالى عثرته يوم القيامة. أيها الأحبة، سائر المعاملات قائم على هذا الأمر، قائم على الإحسان. الإجارة لابد أن تؤجر عينا صالحة، صالحة لأن ينتفع بها أخوك، وكذلك من استأجر عينا لابد أن يحافظ عليها ولابد أن يقوم برعايتها ولا يفسدها ويقول: هذه عين لا أملكها، إنما أدفع لصاحب الإجارة أجرته. لا يا أخي، ولكن أحسن إليه ولتترك العين المستأجرة ربما أعظم مما أخذتها، فإن هذا من الإحسان. وإن الاحتساب معك في كل شيء هذا من الإحسان. ومن استأجر أخا مدة معلومة على عمل معلوم فلا ينبغي أن يرهق أخاه المستأجر، وإنما لا يزيد عليه، وإنما ما اتفق عليه فإنه لا يطلب زيادة عنه، فإن عمل له العمل وقام بالعمل وفاه أجره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن نعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. وانظر إلى إحسان هذا الرجل الذي انطبقت الصخرة عليه في حديث أصحاب الغار الثلاثة، لما انطبقت الصخرة عليه وأرادوا زحزحتها فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، فلجأوا إلى أمر أعظم من ذلك، به تزحزح الصخور وبه تزحزح الأرض كما في حديث قاتل المئة، وبه يتغير كثير من السنن، كثير من الأشياء الكونية من أجل عبد الله المؤمن إن كان مع الله عز وجل صادقا. به تسير على الماء ولو لم تكن الكباري، وبه تزحزح الأرض وإن لم يستطع الخلق أن يزحزحوها شبرا، وبها تزاح الصخرات ولو لم يستطع على ذلك الأقوياء الأشداء. به يقرب الله عز وجل البعيد، وبه يرى عمر وهو يخطب على المنبر سارية فيقول: يا سارية الجبل. به تضاء الأنوار في الظلمات بين يدي عباد الله الصالحين، تلك كرامات تتغير بها سنن كونيات وأمور كونيات لما تعلق القلب برب البريات سبحانه وتعالى. حينئذ قالوا: ليذكر كل واحد منكم عملا نتوسل إلى الله عز وجل به، فلنرفع أكف الضراعة
إلى الله سبحانه وتعالى، وليتقدم كل واحد منكم بأرجى عمل عمله لله سبحانه وتعالى. تقدم البار بوالديه فدعا الله سبحانه وتعالى وكان صادقا، فدعا الله عز وجل فتزحزحت الصخرة ولكن لا يستطيعون الخروج. ثم تقدم بعد ذلك ذاك الرجل العتيق الذي تعلق قلبه بابنة عمه ولطالما راودها عن عرضها كثيرا ولكنها أبت، حتى استغل ضرفها يوما ما فراودها عن نفسها، فحينئذ وافقت على ذلك. فلما جلس منها مجلس الرجل بامرأته ذكرته بالله سبحانه وتعالى وقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. ثم تقدم الرجل الثالث، تقدم الرجل الثالث ورفع يديه وناشد ربه سبحانه وتعالى وتوسل إلى الله عز وجل بأي شيء أيها الأحبة بهذا الإحسان العظيم. لقد كان استأجر أجراء فأعطى كل أجير حقه وبقي واحد فلم يأخذ حقه، وماذا كان حقه؟ كان حسنات من شعير، وماذا عسى أن تصنع تلك الحسنات؟ فتركها ومضى، وبدلا من أن يأكلها الرجل الذي ما كتم الأجير حقه، وبدلا من أن يتأول، فوالله ما منعه حقا واجبا، وإنما قال أنميه له وأربيه له، فليس هذا المال مالي وليست تلك الحسنات من خالص مالي. فنمى ونمى ونمى حتى جاء الأجير يوما ما فقال له لي عندك حق وأجر، قال وما هو؟ قال الحسنات وكذا، وذكره بالأمر. فقال انظر إلى هذا، انظر إلى هذا المال كله، انظر إلى هذا الوادي، فهذا أجرك، هذا أجري، أتستهزئ بي؟ هذا أجري، إنما كانت حسنات من شعير أو غير ذلك، إنما هي حسنات، فلو رددتها إلي بعد مرور أيام وسنوات لكنت خير الناس على الإطلاق. ربما أن يذكر الواحد أجر الأجير بعد سنوات، هذا من قمة الإحسان عندنا الآن على حسب المستوى. ولكن هذا الرجل ضرب أروع الأمثلة، فلم يجعل أجره حسنات الشعير، وإنما ما زادت وربت فكانت واديا من الإبل ومن البقر ومن الغنم، فاستاقها جميعا ولم يترك شيئا منها. ألم يكن هذا هو الإحسان؟ ألم يكن هذا هو الإحسان؟ وعند ذلك ليس لأي صخرة أن تمتنع عن أمر الله سبحانه وتعالى، الذي أراد الله عز وجل وقدر أن يظهر فضيلة الأعمال الصالحة بهذه الواقعة. فتزحزحت الصخرة من غير أن تحركها يد، ومن غير أن تبعدها آلة، وإنما هي آلة الإيمان وآلة الإحسان. فرأينا الإحسان في القصة، في هذه القصة، في جميع فصولها، فما قام الرجل على أبوين حتى يؤذن حتى يطلع الفجر، ما قام وهو يحمل إناء اللبن وعنده صغاره وأولاده يبكون من شدة الجوع، وكان لو قدم أولاده فأطعمهم من هذا اللبن حتى يستسقب الأبوان لكان ذلك جائزا، ولو أيقظ الأبوين من أجل الشراب لكان ذلك جائزا، ولكنه الإحسان، ولكنه الإحسان أيها الأحبة. فلم يوقظ أبوين نائمين حتى لا يفسد عليهما نومهما، ولم يعطي أولادا مع شدة تعلق القلب. من منا لا يكون قلب ولده أقرب إليه من قلبه؟ أليس الولد هو الذي سمي بسلذة الكبد؟ أليس هو كبدي؟ أليس هو قلبي؟ ألست أنا الذي أتحمل من أجل ولدي؟ ألست أنا الجائع من أجل ولدي؟ ألست أنا العطشان من أجل ولدي؟ ألست أنا العاري من أجل ولدي؟ فأين هذا؟ ولكنه قدم الأبوين، ولهذا حق للصخرة أن تتزحزح. أيها الأحبة، إنه الإحسان في المعاملة. أيها الأحبة، الإحسان إلى الخلق، وعلى رأس الخلق الأبوان، فأحسن إلى أبوين كبرا أو صغرا، ولكن إذا كبرا فالله عز وجل أكد الحق فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن الكبر عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما أرأيتم شيئا أقل من الأف لو كان شيء أقل من الأف لذكره الله في كتابه. أيها الأبوات، أيها الآباء، أيتها الأمهات، جزاكم الله خيرا عن أبناء قمتم بتربيتهم، جزاكم الله عنا خير الجزاء. فوالله لو جعل الإنسان ظهره طريقا لأبويه، والله لو أخرج الإنسان الطعمة من فمه فجعلها في فم الأبوين، والله لو أخذ شربة الماء فجعلها في فم الوالدين، والله لو خلع ثيابه فواراهم، والله لو جعل فراشه فراشهم، والله ما وفى حقهما، ما وفى حق أم حملتك في بطنك. أغلى من هذا، أغلى من هذا شيء، أغلى من هذا شيء، كانت بطنها بيتك، فراشك، طعامك، شرابك، من طعامها أخذ، من دمائها أخذ، من راحتها أخذ. حملته أمه كرها ووضعته كرها. أيها الجاحد الوالدين، أيها العاق الوالدين، لن يوفقك الله، لن يبارك الله فيك، سيسدد هذا من دينك. اتق الله ولو ضربك أبوك، اتق الله سبحانه وتعالى، اتق في والديك، لا سيما إذا كبرا فراغم أنت. من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، لا يشعر الإنسان بقيمة الوالدين إلا إذا فقدهما. أي ولد أنت، أي عاق أنت الذي ترفع صوتك على صوت أبيه وترد أمره في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا من سائر الخلق الذين لا يجوز هجرهم ولو كان مبتدعا، ولو كان ضالا، ولو كان منحرفا، فما ترونه في باب الهجر لأهل البدع يستثنى منه هذا الصنف بالذات، الأبوان. فإن الله عز وجل ذكر ما هو أعلى من البدعة فقال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفة. لقد ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم على الشرك، فاستأذن النبي ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له لأن هذا حكم شرعي، فاستأذن ربه أن يزور قبرها فزاره صلى الله عليه وسلم وأذن الله عز وجل له. فاحذر، احذر أيها الولد، احذر أيها الولد أن تعق أبوين كريمين، احذر من ذلك أشد الحذر أن ترفع الصوت، ولكن قم بغاية في هذا البر بما تقدر عليه وفوق ما تقدر عليه مما تستطيع أن تتكلفه ولو بمشقة من أجل إراحة الوالدين. أيها الأحبة، ومن الإحسان إلى الخلق الإحسان إلى الجيران. أحسنوا إلى الجيران، لا ينبغي لأحد منا أن يؤذي جاره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه، من لم يأمن جاره بوائقه، مصائبه، آذاه. نعم يا أخواني، ينبغي علينا أن نتحسس الجيران، فلا يؤذي أحدنا جاره بصوت مرتفع أو بضجيج أو بإيذاء أو بغير ذلك، أو بإقامة أعراس في الطرقات والشوارع فيفسد على الناس نومهم ويفسد على الناس راحتهم، أو بغير ذلك من ألوان الإيذاء. ولكن كن أيها الحبيب، كن رحيما بجارك، كن رفيقا به. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا طبخ مرقة أكثر منها وتعاهد جيرانه. أيها الأحبة، الإحسان إلى الأولاد وإلى الأبناء، وذلك بالقيام على تربية الأولاد تربية سليمة، تربية صحيحة. رب يقول في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن الرعاية التي كلفك الله بها أن تقوم على أولادك، رب أولادك التربية السليمة الصحيحة، رب أولادك على التزام العبادات وأداء الطاعات وحسن الاعتقاد، على احترام الكبير، على رحمة الصغير، على احترام الجار، فإنما أنت القدوة له. أول من يفتح الولد عينيه عليه هي أمه، فإن كانت أما صالحة، أما صادقة، أما تسمع الولد كلمات التوحيد، قل يا محمد لا إله إلا الله، قل قل محمد رسول الله، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ تربيها على هذه المعاني الأولية حتى ينشأ بفضل من الله سبحانه وتعالى نشأة طيبة. فمن الذي قتل أبا جهل؟ رجلان كبيران عظيمان فارسان؟ لا، إنما صغيران صبيان من صبيان المسلمين، تعلم منذ الصغر عقيدة سليمة وعبادة صحيحة وولاء وبراء لا غبش فيه ولا دخن فيه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ولهذا لما وقف بجوار عبد الرحمن بن عوف وقال أحدهم لعبد الرحمن: يا عماه أين أبو جهل؟ فقال: ألك بي حاجة؟ قال: نعم. قال: وما حاجتك؟ قال: بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم درسا حضر هذا الصغير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كم كتابا أنهى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شيء من ذلك، وإنما هي كلمات قليلات وتربية جليلة من آباء وأمهات، فنشأ هذا الحس الذي ربما عجزت عنه أمة الإسلام اليوم. فأي شاب تلقاه مغموما مهموما لسنة رسول الله على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته لا يفارق سواد سواده حتى يموت الأعجل منا. والعجب أن الله حقق لهما مرادهما، والعجب أن الله سبحانه وتعالى هذا ما غطغطت هذا الصنديد فرعون الأمة حين جعل قتله على يد صبيين صغيرين من صبيان المسلمين. أيها الأحبة، الإحسان إلى الأولاد، الرفق بالأولاد، تعليم الأولاد، القيام على الأولاد بكافة الرعاية. فكما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر: الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة رعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. أيها الأحبة، ومن الإحسان أيضا أن يحسن الحاكم للمحكوم وأن يحسن المحكوم للحاكم. أما إحسان الحاكم للمحكوم فإنه يرحم رعيته ولا يشق عليهم ويختار لهم الأفضل والأنسب. فأيما ولي أمر شق على الأمة شق الله عز وجل عليه. ولنذكر قصة هذا الرجل الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على الناس وأمر الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا. فلما كان في بعض أسفاره وفي بعض مواطنه أوقد نارا وأبرم نارا وأمر الصحابة أن يقتحموها وأن يدخلوها، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني، من أطاع الأميرة فقد أطاعني، فأطيعوني. فقالوا له: ما اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا على أن نفر من النار، أن ندخلها الآن؟ ولم يوافقوا على ذلك. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنكم لو دخلتموها لما خرجتم منها. فعلى الحاكم أن يرحم رعاياه وأن يختار لهم الأنسب في كل مجال وفي كل مكان، وعلى المحكوم أن يحسن إلى حاكمه فلا يخرج عليه ولا يناوشه ولا ينازعه الأمر، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت عند البخاري، قال: عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر، وأثرة عليكم إلا أن تروا، وأن ننابد الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإذا وجدنا تقصيرا من الحاكم نصحنا بهدوء، نصحنا بهدوء وسددنا تلك الثمة، لا نوسع الخرق، فإن الخرق إذا اتسع فمن يجبره بعد ذلك؟ والمجتمع كله ينقلب إلى فوضى، فهذا يطالب بالحكم وهذا يطالب بثورة وهذا يطالب بزيادة كذا وهذا يطالب بزيادة كذا، وقد لا يقدر الحاكم على ذلك كله. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في مسجد رسول الله أكثر من 70 رجلا من أهل الصفة، وهم في مسجد رسول الله ليس لهم بيوت وليس لهم طعام إلا ما يتصدق عليهم به، أوقف 70 لرسول الله، وقبل أن يدخل إلى صلاة الغداء كانوا نريد طعاما وشرابا، اتبعناك يا محمد فأين طعامنا وشربنا؟ لا والله يا إخواني، لا والله، بل هذا أبو هريرة يتبع النبي بشبع بطنه، ويأتي أبو هريرة رضي الله عنه فيقول: فكنت آتي فأخر عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجيء الجائي فيضع قدمه على عنقي يظن بي الجنون، ووالله ما بي إلا الجوع إلا الجوع. فهل اشتكى رسول الله؟ أبدا. الفقر والغنى موجودان، ولا يستطيع حاكم على وجه الأرض أن يلبي جميع الطلبات، فليرفق بعضنا ببعض، وليرفق وليسلم بعضنا إلى بعض، ولنكن مع الحاكم والحاكم معنا يدا واحدة، نتعاون على البر والتقوى، فيصبر بعضنا على بعض. بهذا الرفق يحصل الأمن، وبهذا الرفق تحصل السعادة. والأزمة في الحقيقة ليست أزمة آتية من شخص بعينه، وإنما الأزمة أيها الأحبة أزمتنا جميعا. أديت حقي تجاه جاري، أديت حقي تجاه أجيري، أديت حقي تجاه الدولة، فعملت العمل المرجو، أم طالبت بأجور وتركت أعمالا، أم طالبت بزيادة وفعلت النقص في العمل. فلنتق الله، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها الأحبة، الإحسان إلى الحيوانات، حتى الحيوانات فلتحسن إليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة امرأة كانت عابدة صائمة قائمة، ولكنها دخلت النار. دخلت النار في ماذا؟ دخلت النار لأنها قتلت مسلما؟ لا. دخلت النار لأنها أخذت مالا؟ لا. دخلت النار لأنها زنت؟ لا. دخلت النار في هرة حبستها، قطة حبستها، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض، حبست القطة حتى ماتت. أيها الفلاح، ارحم بهيمتك، ارحم بهيمتك، لا تجوعها. أيها الرجل، احذر من أن تؤذي الحيوانات، الحيوانات لا تؤذى. الطيور في السماء في أوكارها لا تهدم عليها أعشاشها. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى طائرا يرفرف بجناحيه قال صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. مفردات الإحسان لو نتكلم فيه، الإحسان يدخل في كل شيء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء. قاعدة كلية أخرج بها من هذا المسجد مرددا إياها حتى تدخل على بيتك، فقل لامرأتك: تعلمت من خطبة الجمعة اليوم أصلا عظيما وكلية خطيرة ما أحوجنا إليها، الإحسان، الإحسان على كل شيء. كذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان. والكتابة هنا كتابة شرعية، أي أن الله شرع الإحسان على كل شيء. فلتحسن امرأتك ولتحسن امرأتك إليك، فأدي إليها من المعروف والإحسان ما أوجبته عليك الشريعة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. الإحسان مع الزوجة التي فراشك. ولهذا قال تبارك وتعالى: في من يأخذ حقوق الزوجات وكيف تأخذون، وكيف تأخذون حقوق الزوجات وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. تذكر أيها الرجل، يوم أن كانت امرأتك فراشا لك، يوم أن كانت امرأتك لذتك، تقف اليوم عند طبق أو صحن، تقف اليوم عند فوطة أو بشكير. اتق الله يا رجل، اتق الله، فقد أعطتك أغلى ما تملك. امرأتك التي عندك أظهرت لك ما لم تظهره لوالد ولا لولد ولا لأخ ولا لأخت، فكانت فراشا. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل ولو كان في حد من حدود الله سبحانه وتعالى، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة فتذبحوا على اسم الله سبحانه وتعالى، ثم تقطعوا الرقبة بعد إراحة الذبيحة وإحداد الشفرة، فلا بد أن تكون السكين حادة، ولا بد أن تكون المذبوحة مراحة، فلا تظلمها، فلا تظلمها، ولا تأتي بسكين غير حاد فتحز رقبتها. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، هذا هدي الإسلام. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري معلقا: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما أنهر الدم، أي ما قطع الودجين، فالرقبة فيها الودجان والحلقوم والمريء، المريء، فقطع الودجين واجب، فلو قطع الودجان فقد أجزأ ذلك الذبح، ولو قطعت الأربعة فذلك أحسن وأكمل، أما إذا قطعت الحلقوم والمريء فقط فهل يجزئ هذا أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يجزئ إلا ما قطع الودجين. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم الإحسان، وأن يجعلنا وإياكم من المحسنين في عبادته وفي طاعته وإلى خلق الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أعمالنا، وأن يحسن أقوالنا، وأن يحسن أهدينا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجة من حول الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.